الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله موعظة لأولي العرفان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، أفتقر إليه وأسأله الجنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان المؤيد بالبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب النيران، أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بعمل الصالحات والبعد عن الغفلات والاستعداد للممات قبل الفوات. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الموحدون، لقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في كونه بنصر الأنبياء وتأييد الأولياء ومؤانسة الأتقياء، وهذا ما قرره الله عز وجل في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا ما جرى لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما انقطع عنه الوحي في حياته لمدة يسيرة، قال العلماء أنها لم تتجاوز 5 أيام. فاستغل المشركون هذه الفرصة وأخذوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم، ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تركه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يريده، وأن الله سبحانه وتعالى قد أبغضه. حتى قالت امرأة من المشركين، وفي بعض الروايات أنها أم جميل: يا محمد، ما لي لا أرى شيطانك لا يأتيك، أي تقصد الوحي، لماذا لا ينزل عليك الوحي؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات سورة كاملة لمؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم وللتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سورة عظيمة جاءت لتأييد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت للامتنان عليه. كم فيها من الدرر وكم فيها من الفوائد، ولذلك أحببنا أن نقف مع هذه السورة العظيمة في هذه اللحظات المباركة. أيها المؤمنون، بدأ الله عز وجل هذه السورة بالقسم والضحى، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء بأي مخلوق من مخلوقاته، بأي صفة من صفاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله، والعظيم لا يقسم إلا على عظيم. فإذا رأينا قسم الله عز وجل فإنه يدل على عظمة المقسم به. فقد أقسم الله عز وجل بالضحى، وهي الفترة من أول النهار إلى قبيل الظهر. هذه الفترة هي فترة الحيوية والنشاط والبركة وطلب الرزق وطلب العلم، ولذلك يستغله من وفقه الله عز وجل لطلب الرزق والعمل والنشاط في هذه الساعات. ثم أردفه الله عز وجل: والليل إذا سجى. ما معنى سجى؟ سجى أي دخل الليل وسكن، استقر دخول الليل مع صلاة المغرب، وقت الهدأة، وقت الإقبال على الله عز وجل، وقت التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وإقسام الله عز وجل بالأوقات للإشارة إلى عظمة هذه الأوقات التي هي خزائن الأعمال التي ستقفون بها أمام الله عز وجل. لأن كل نهار ينقضي من حياتك لن يرجع، وسيفتح في صحائف الأعمال بين يدي الله عز وجل، وكذلك الليالي. ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بها ليشير إلى عباده إلى أهمية هذه الأوقات، إلى أهمية الليل والنهار. أيها المسلمون، ثم جاءت بعد ذلك في هذه الآية ما ودعك ربك وما قلى، الآية المفصلية في هذه السورة التي لأجلها أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقصد التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل الإشراك لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول أن الله قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن الله قد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لدفع ما أورده المشركون: ما ودعك ربك، أي ما تركك ربك. انقطاع الوحي لحكمة أرادها الله عز وجل. وما قلى، قلى من القلي أي من البغض، يعني ما تركك الله عز وجل. وما أبغضك الله سبحانه وتعالى، أرادها الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء المشركين. ثم عباد الله، جاءت الآيات متواليات في هذه السورة في ذكر سياق الامتنان وفضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من المنن والفضائل في الآخرة وفي الدنيا. وللآخرة خير لك من الأولى، أول امتنان من الله عز وجل. الآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا الزائلة. لماذا؟ لأن الله أعد للنبي صلى الله عليه وسلم الرتب المنيفة والمنازل الكريمة في يوم القيامة. لقد خصه الله عز وجل بخصائص ليست لأحد، أعطاه الله عز وجل الكوثر، وأعطاه الله عز وجل المقام المحمود، وأعطاه الله عز وجل منزلة الوسيلة، وأعطاه الله عز وجل القيادة، أنه يكون على رأس اللواء ثم يكون الناس من بعده. منن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الآخرة خير له. ثم جاء الامتنان في سياق الدنيا، والآية في سياق العموم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاه الله عز وجل منن كثيرة، من أجلها النبوة، من أجلها القرآن، من أجلها التأييد بالآيات الواضحات، وهكذا النصر والتمكين والفتح وغير ذلك مما آتاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امتن الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في مبادئ حياته: ألم يجدك يتيما فآوى. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وحصل الخلاف بين العلماء هل مات أبوه وهو جنين في بطن أمه أم بعد ولادته بسنتين. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فدبره الله عز وجل وهيأ الله عز وجل من يؤويه، من يرعاه. فكان عند جده عبد المطلب في يتمه، حتى لما مات جده تولاه عمه أبو طالب وهم على الكفر، لكن هيأهم الله عز وجل لخدمة هذا النبي وإيواء هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تعرف الهداية، لا تعرف الإسلام. وهذا مهم أن يفقهه المرء، لأن البعض لا يفهم معنى ووجدك ضالا فهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوما على الشرك ولم يكن يوما على المعصية، وإنما المراد وجدك ضالا فهدى، أي ما كنت تدري الهداية وما كنت تدري الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما بينه الله عز وجل في الآية الأخرى: فامتن الله سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهدى، أي هداك بالوحي فعرفت تفاصيل هذه الشريعة. ووجدك عائلا فأغنى، العائل هو الفقير، كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا فأغناه الله عز وجل. والغنى على نوعين: غنى القلب وغنى المال، وأعطى الله عز وجل نوعي الغنى لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأغنى قلبه بالإيمان والهداية، وأغنى حياته بالمال بأن يسر الله سبحانه وتعالى له خديجة تلكم الزوج الرؤوف التي كانت تمتلك المال، فشاركت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها في تجارته. ثم بعد أن ذكر هذه المنن عباد الله، بين الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم كيف يشكر هذه النعم العظيمة. إذا امتن الله عز وجل عليك بنعم في حياتك، ينبغي أن تشكر هذه النعم. فبين الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، يعني يا محمد كنت في السابق يتيما، ففي حياتك إذا رأيت الأيتام فلا تقهرهم. ووصايا الله لنبيه وصية للأمة إلا ما خصه الدليل، وصية عظيمة، لأن الأيتام يشعرون بالضعف، يشعرون بالانكسار، يحتاجون من يدخل عليهم العطف والحنان والإيواء. فلا تقهرهم، أي لا تترفع عليهم، لا تتكبر عليهم، لا تذلهم، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسح رؤوسهم. إذا أردت أن يلين الله قلبك فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السائل فلا تنهر، لا تنهر السائل. إذا جاءك الفقير طالبا للمال، هذا المال الذي ليس هو ملكك في الحقيقة بل هو ملك الله عز وجل، لا تتكبر على هذا الفقير، فإن استطعت أن تعطيه فأعطه، وإن لم تستطع فرده بقول هين لين. لا تكسر نفس الفقير، فإن من مقاصد هذه الشريعة ألا يكسر المرء قلوب الفقراء، بل يردهم بالكلمة الطيبة أو يعطيهم مما من الله سبحانه وتعالى عليه. وختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بآية عظيمة: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم الله عز وجل عباد الله كيف نشكرها؟ نشكرها بالقلب، نعتقد أن الله قد من علينا بهذه النعم، ثم نشكرها بالجوارح بأن نجعل هذه النعم في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله عز وجل نعمة المال، هل لتنفق به على أبنائك وتتصدق به وغيره من أبواب البر، أم تنفقه في المحرمات التي لا ترضي الله عز وجل، فيجعل النعم في طاعة الله عز وجل ولا يجعلها في المعصية. ثم شكر النعم باللسان، تتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليك آناء الليل وأطراف النهار، ونعم الله عز وجل على النبي كثيرة، وكان يتحدث بها بالعمل والتطبيق والدعوة والتضحية. وهكذا المرء إذا من الله سبحانه وتعالى به بنعم كثيرة في حياته، أعطاك الله نعمة الصحة، فهل شكرت الله على هذه النعمة؟ أعطاك الله عز وجل نعمة المال، فهل شكرت الله على هذه النعمة؟ أعطاك الله عز وجل نعمة الإيمان والإسلام، فهل شكرت الله تعالى على هذه النعمة؟ نعم الله عز وجل ترفل في حياتنا. اليوم نشاهد في بلدان كثيرة وهي تعيش في أتون محرقة من الحروب، ونرى أوضاعا مضطربة في كثير من البلدان من التفجيرات، ونرى في كثير من البلدان أرضا ساحقة من الثورات، وأنت تعيش في نعمة الأمن والأمان والاستقرار، فهل شكرت الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة؟ ينبغي أن نشكر الله عز وجل وأن نتحدث بنعم الله عز وجل علينا. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. عباد الله، هذه السورة العظيمة تربينا على تأييد الله سبحانه وتعالى للصالحين، وتأييد الله سبحانه وتعالى للمتقين. هذه السورة تبين للأمة كيف أن الإسلام يهتم بالضعفاء، يهتم بالفقراء، يهتم بالمساكين، يهتم باليتامى. هذه السورة تربينا على معنى عظيم، أن الإنسان ينبغي أن ينظر لحاله قبل النعمة، وهذه نقطة مهمة. بعض الناس إذا أعطاه الله عز وجل منصب من المناصب وكان قبل ذلك فقيرا، يبدأ يتكبر على الناس، يقال لهذا الإنسان انظر لحالك قبل هذا المنصب. بعض الناس إذا فتح الله عز وجل عليه من بركات الرزق أو التجارة، يبدأ يتكبر على الناس وكان قبل ذلك لا يملك دراهم معدودة. نقول انظر إلى حالك قبل هذه الفترة، وهذه نقطة عظيمة ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، أن ينظر الإنسان لحاله قبل النعم. ثم أيضا في باب النعم ينبغي أن يذكر الإنسان هذه النعم وأن يتحدث بها إلا إذا خشي الحسد. الأصل أن الإنسان يذكر نعم الله عز وجل عليه في جسده في ماله، لكن إذا خشي الحسد فإنه لا يتكلم، وهذا الذي جاء في قصة يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ حتى لا يقع الحسد، ومع ذلك لا يكون الإنسان موسوسا في هذا الباب فيترك ذكر النعم إطلاقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنك تعلم حال إخواننا في سوريا، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم يا رب، اللهم اجعل الدائرة لهم، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب، اللهم سدد رميهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكسو عاريهم، اللهم وفقهم لكل خير. اللهم ارحم اليتامى، اللهم ارحم اليتامى، اللهم ارحم اليتامى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ السلطان، وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.